العالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام حول علامات الحقيقة والمجاز. عندما يدل لفظ ما على معنى معين ولكننا نشك في أن هذا اللفظ هل هو موضوع لهذا المعنى وبالتالي فهو معنى حقيقي له، أم أن هذا اللفظ ليس موضوعا لهذا المعنى وبالتالي فهو معنى مجازي، فكيف السبيل حينئذ لتمييز أن المعنى معنى مجازي أم أنه معنى حقيقي؟ ذكر علماء الأصول مجموعة من العلامات التي يمكن من خلالها تمييز المعاني المجازية عن المعاني الحقيقية، وبعض هذه العلامات وبعض علماء الأصول توسع في ذكر هذه العلامات، إلا أن كثيرا من هذه العلامات عند المتأخرين كصاحب الكفاية قدس الله نفسه لم يبق لها مزيد من الاعتبار، ولذلك فإنهم قلصوها إلى 4 علامات، وبعضهم قلصها إلى 3 علامات كما صنع السيد الشهيد قدس الله نفسه. وكيف كان فإننا نركز على العلامات 3 التي ركز عليها رضوان الله تعالى عليه. أما العلامة الأولى فهي علامة التبادر، والمراد من التبادر قبل أن نتحدث حول علاميته، المراد من التبادر انسباق المعنى من اللفظ من غير أي قرينة مقترنة به، وهو ما يعبرون عنه بالتبادر الحاقي، أي التبادر الذي يكون من حاق اللفظ من غير الاتكاء على أي قرينة أخرى ومن غير الاتكاء على أي أمر آخر. فمثلا عندما يسمع الإنسان لفظ الماء فإن الجسم السيال البارد ينتقل إلى ذهني بشكل مباشر ومن غير الاعتماد على أي قرينة في البين، بل نفس هذا اللفظ من حاق هذا اللفظ، صدر هذا اللفظ من متكلم ملتفت أو صدر من اصطكاك حجرين أو سمعه أو قرأه أو تخيله، فإنه بمجرد أن يرتبط بهذا اللفظ ينتقل إلى معناه. فالانتقال هنا والانسباق هنا انسباق الذهن إلى المعنى انسباق من حق اللفظ، هذا النحو من الانسباق نعبر عنه بالتبادر. إذن ليس مطلق الانسباق، فهنالك انسباقات أخرى يأتيك في محلها إن شاء الله تعالى بيان الفرق بينها وبين هذا الانسباق. المهم أن نلتفت للقيود المرتبطة بهذا الانسباق، انسباق للمعنى في الذهن من حق اللفظ من غير الاعتماد والاتكاء على أي قرينة. هذا التبادر قالوا بأنه علامة الحقيقة، والسيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية قد التزم في هذا الكتاب الشريف بأنه من علامات الحقيقة. فمتى ما تبادر اللفظ المعنى من لفظ معين وانسبق إلى الذهن منه علم أن ذلك المعنى هو الذي وضع له اللفظ، وعلم أن اللفظ المعين موضوع لهذا المعنى. إلا أن هذه العلامية أو هذه العلامة قد أثير حولها إشكال مشهور، وهذا الإشكال المشهور أجاب عنه صاحب الكفاية وأجاب عنه من جاء بعده. وحاصل هذا الإشكال هو لزوم الدور. لماذا لزوم الدور؟ لأننا نريد أن نستكشف من خلال التبادر، نريد أن نتعرف على الوضع، أي أن اللفظ موضوع لأي معنى. فهل هو موضوع، مثلا لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس أم لا؟ إذا بنينا على كونه معنى حقيقيا وأن التبادر من علامات الحقيقة، فنعلم بأن لفظ الأسد موضوع له. بينما إذا بنينا على أنه لا تبادر في البين، فيعلم بأن لفظ الأسد ليس موضوعا للحيوان المفترس، مما يعني أننا نريد من خلال التبادر أن نعلم بالوضع، أن نستكشف كيف تحقق الوضع. وإذا كان الأمر كذلك، التبادر طريق لمعرفة الوضع، فإن التبادر أيضا من ناحية أخرى متوقف على العلم بالوضع، إذ أن من لا يعلم بأوضاع الألفاظ لمعانيها كالجاهل باللغة مثلا لا يمكن أن يحصل له تبادر. فالذي لا يعلم بأن لفظ الماء قد وضع للجسم البارد السيال لا يمكن أن يحصل لذهنه تبادر من خلال لفظ الماء إلى ماذا؟ إلى ذلك المعنى، إلا إذا بنينا على العلاقة الذاتية بين الألفاظ والمعاني، أو بنينا على ما أسميناه بالسببية الذاتية بين الألفاظ والمعاني. ولكن هذا خروج عن محل الكلام، إذ فرضنا أن هذا المسلك مسلك باطل. إذن فعلى ضوء المسالك الأخرى في حقيقة الوضع نقول بأن التبادر، تبادر المعنى من اللافظ، إنما يمكن حصوله للعالم بالوضع، وأما غير العالم بالوضع فلا يمكن أن يتحقق له ذلك. فإذا كنا من ناحية نلتزم بأن التبادر لا يمكن أن يتحقق إلا للعالم بالوضع، ومن ناحية أخرى نريد أن نجعل التبادر علامة من علامات الحقيقة بحيث من خلاله يعلم بالوضع، فيلزم من ذلك توقف الشيء على نفسه، إذ أن العلم بالوضع حينئذ سيكون متوقفا على العلم بالوضع. العلم بالوضع المتأخر عن التبادر متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقف على التبادر دارا. فمحذور الدور واضح في هذه العلامة. وقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة نشير منها إلى الأجوبة التي أشار إليها السيد الشهيد قدس الله نفسه، وهي ثلاثة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره المحقق الآخند على الله مقامه، وتبعه فيه من جاء بعده من الأصوليين، وهو التفريق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. مر علينا سابقا أن العلم قد يكون علما تفصيليا وقد يكون علما إجماليا، وبينا هنالك أن العلم الإجمالي ما يكون فيه علم بالجامع وشك في الأطراف، إلا أن الإصطلاح المقصود هنالك من العلم الإجمالي ليس هو الإصطلاح المقصود من العلم الإجمالي في باب التبادر، فإنه في باب التبادر يريدون من العلم الإجمالي يريدون العلم الارتكازي، ومرادهم من العلم الارتكازي العلم الراسخ في النفس، إلا أن النفس لا تلتفت إليه أو غافلة عنه، وهذا نظير كثير من العلوم المطوية في نفس الإنسان. فالإنسان مثلا في كثير من الأحيان تمر عليه حوادث معينة وقضايا معينة ويعلم بهذه الحوادث، إلا أنه لو أراد أن يستذكرها بنفسه فإنها قد لا تحضر في ذهنه، ولكن إذا أثير، إذا حدث له مثير، فإنه ينتقل إلى ذلك الحادث أو تلك الحادثة المعينة وتكون حاضرة له كأنه قد عاش الآن. إذن هذه الحادثة أين كانت؟ كانت راسخة في أعماق نفسه، كانت مرتكزة في أعماق نفسه. هذا النحو من العلم غير الملتفت إليه الذي علم به الإنسان ولكنه حين يتوجه إلى نفسه قد لا يلتفت إليه، هذا النحو من العلم يعبر عنه في لسانهم بالعلم الارتكازي، فهو مرتكز في أعماق النفس إلا أنه ينقصه الالتفات إليه، فمتى ما صار هنالك مثير أوجب التفات النفس التفتت النفس إليه. إذن هنالك عندنا علوم ارتكازية مغفول عنها غالبا، وهنالك عندنا علوم ملتفت إليها. العلوم المغفول عنها يعبر عنها علوم إجمالية لأنها غير حاضرة بتفاصيلها، والعلوم الملتفت إليها يعبر عنها بالعلوم التفصيلية، وقلنا إما هو علم تفصيلي إجمالي إما هو علم ارتكازي. إذا فهمنا هذه المقدمة، حينئذ نقول بأن العلم بالواضع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على العلم بالوضع، إلا أن العلم بالوضع الذي يتوقف على التبادر يختلف عن العلم بالوضع الذي يتوقف عليه التبادر، وبالتالي فإن المتوقف مختلف عن المتوقف عليه، إذ أن العلم بالوضع الذي يتوقف التبادر عليه هو العلم الارتكازي الإجمالي، بينما العلم بالوضع الذي يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي الملتفت إليه. فالإنسان في مقام تعامله مع اللغات، هكذا إذا أردنا أن نحلل القضية، الإنسان في مقام تعامله مع اللغات كما لو كان ابن اللغة العربية مثلا، فإنه بمجرد أن تتفتح مداركه لفهم الدلالات بين الألفاظ والمعاني، يسمع ألفاظا وهذه الألفاظ يراد بها معاني معينة، إلا أنه في كثير من الأحيان لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى تداول هذه الألفاظ وممارستها واستعمالها. فما الذي يحصل عنده؟ يحصل عنده علم بأن اللفظ الكذائي موضوع للمعنى الكذائي، إلا أن هذا العلم لأنه لا يحتاج إليه يبقى مرتكزا في النفس مغفولا عنه غير متوجه إليه. فتحصل هنالك علوم ارتكازية كثيرة جدا مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بأوضاع الألفاظ لمعانيها. وعلى ذلك فإن الإنسان عندما يشك في أن لفظا معينا هل وضع لمعنى معين، ووجد أن المعنى الكذائي ينسبق من هذا اللفظ، ينسبق من حق هذا اللفظ من غير أن تكون هنالك أي قرينة في البين، فهنا لأن لديه علما ارتكازيا فيما يرتبط بأوضاع الألفاظ لمعانيها حصل عنده هذا التبادر المعتمد على وجود علم ارتكازي إجمالي، ولما حصل التبادر ترتب عليه ماذا؟ علم تفصيلي. فبعد أن كان العلم الموجود عنده علما ارتكازيا غير ملتفت إليه أصبح هذا العلم علما تفصيليا ملتفتا إليه. فإذا عندما نقول بأن التبادر من علامات الحقيقة وأنه دال على الوضع، فالوضع الذي نعلمه من خلال التبادر هو ما نعلمه علما تفصيليا، بينما الوضع الذي يتوقف عليه التبادر هو ما نعلمه علما ارتكازيا أو إجماليا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ما ورد في كلمات بعض الأصوليين من أننا نفرق بين العلم الحاصل عن التبادر، العلم بالوضع الحاصل عن التبادر، وبين العلم بالوضع الذي يسبق التبادر، نفرق بينهما من أي ناحية؟ لا من ناحية نوع العلم كما مر في الجواب الأول، وإنما نفرق بينهما من ناحية العالم لا من ناحية نوع العلم. فنقول بأن في مسألة دلالة التبادر وعلامية التبادر يوجد عندنا شخصان لا شخص واحد، كان لديه علم ارتكازي تحول إلى علم تفصيلي، شخصان، أحد هذين الشخصين عالم بالوضع والشخص الآخر جاهل بالوضع. فإذا افترضنا وجود شخصين أحدهما عالم بالوضع والآخر جاهل بالوضع، حينئذ نقول بأن التبادر الذي يتوقف على العلم بالوضع هو التبادر الذي يحصل عند العالم بالوضع، وأما العلم بالوضع الذي يتوقف على التبادر فهو العلم بالوضع الذي يحصل عند الجاهل بالوضع. فعندنا علم بالوضع حصل عند الجاهل بالوضع، هذا العلم بالوضع الحاصل عند الجاهل بالوضع ترتب على التبادر، والتبادر ترتب على العلم بالوضع عند العالم بالوضع، فصار المتوقف غير المتوقف عليه. حتى نوضح ذلك نقول مثلا عندما يأتي شخص من غير أهل اللغة العربية إلى عالم العرب ويرى أن الأب مثلا كما لو فرضناه نزل ضيفا عند أحد الأشخاص من أصدقائه، فإنه يرى أن الأب كلما قال لولده ائتني بماء أو لا تشرب الماء أو اشتري الماء أو إلى غير ذلك من الاستعمالات، ضع الماء في الإبريق إلى آخره، فإنه يتبادر عند الولد معنى معين فيسرع للمبادرة بالإتيان بالجسم البارد السيال. إذا قال له أرق الماء أيضا بادر إلى الماء البارد، إلى الجسم البارد السيال وأراقه. إذا قال له اغسل يدي الضيف بالماء أيضا بادر، فيرى الجاهل بالوضع حينئذ أن هذا الشخص العالم بالوضع كلما أطلق له لفظ الماء تبادر عنده معنى معين منه، فحينئذ يحصل للجاهل علم بالوضع، علم بأن لفظ الماء موضوع. لماذا موضوع؟ للجسم البارد السيال. فهنا علم بالوضع الذي توقف على التبادر هو علم بالوضع عند الجاهل بالوضع، بينما الذي يتوقف عليه التبادر هو العلم بالوضع عند العالم بالوضع. فالتبادر عند ابن المضيف تبادر كان يتوقف على العلم بالوضع. إذن فانتهينا إلى أن المتوقف يختلف عن المتوقف عليه، وإذا اختلف فلا دورا، فيندفع إشكال الدور بهذا التقريب أيضا. وعلى هذا يقال بأن عالمية التبادر ليس عالمية مطلقة لكل أحد، وإنما هي عالمية لخصوص الجاهل بالوضع، لخصوص الجاهل بالوضع، سواء كان من أبناء اللغة نفسها أم لم يكن، لا فرق في ذلك، فإن النكتة واحدة في البين. حتى لو كان من أبناء اللغة إلا أنه كان يجهل بوضع بعض الألفاظ لمعانيها، وتحقق عنده وجود تبادر عند آخرين من أبناء اللغة للفظ معين في معنى معين، فيحصل لديه علم بالوضع حينئذ من خلال التبادر عند غيره لا من خلال التبادر عنده هو. واضح؟
فالتبادر يكون العالم هو
التبادر عند العالم، لا التبادر عند نفس الجاهل باللغة، بخلافه في الجواب الأول. التبادر عند نفس الجاهل باللغة هو التبادر، يتوقف على علم من نوع ويتوقف عليه علم من نوع آخر.
فالتبادر يتوقف، يعني تتوقف معرفته على العلم باللغة.
بلي، على كلا الجوابين التبادر تتوقف معرفته على العلم بالواضح، على كلا الجوابين. وأما الجواب الثالث فهو الجواب الذي أفاده السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، وحاصله أن إشكال الدور منتف من أساسه ولا يحتاج منا للإجابة عنه. لماذا؟ قال: لأن إشكال الدور مبني على وجود متوقف ومتوقف عليه، وأن المتوقف عليه هو نفسه المتوقف، بحيث حررنا الإشكال بأن العلم بالوضع يتوقف على التبادر والتبادر يتوقف على العلم بالوضع، إلا أننا ننكر أن يكون التبادر متوقفا على العلم بالوضع. فعلى ضوء هذه الإجابة نخرج عن الافتراض الذي افترضناه في الإجابتين السابقتين، فهنالك سلمنا بأن التبادر يتوقف على العلم بالوضع، إلا أننا فرقنا بين العلمين أو فرقنا بين العالمين، ولكننا هنا ننكر أساسا أن يكون هنالك تبادر متوقف على العلم بالوضع، بل نقول بأن التبادر ليس يتوقف إلا على الوضع فقط، ولا يتوقف على العلم ماذا؟ على العلم بالوضع. يقرب السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكي هذا المدعى بالطفل مع أمه، فإن الطفل مثلا حينما يرى أمه ويسمع كلمة ماما مقترنة بهذا الموجود المعين، فهنا إذا تحقق قرن مؤكد بين هذا اللفظ وبين هذا الموجود، بحيث أنه كلما رآه اقترن اللفظ بهذا المعنى، كما أنه مثلا لو كانت الأم تقول له ماما مثلا، أو كان الأب في البيت يقول له كذلك، فحينئذ بمجرد أن يتحقق القرن المؤكد بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى في ذهن الطفل، فإن الطفل حينئذ ينسبق إلى ذهنه ذلك المعنى من ذلك اللفظ، من غير الحاجة إلى أي قرينة، ومن غير الحاجة إلى علم بالوضع، وأن هذا اللفظ قد وضع لهذا المعنى، مما يعني أن التبادر لا يتوقف على علم بالوضع، وإنما يتوقف على وجود وضع، يتوقف على وجود قرن مؤكد. فمتى ما تحقق القرن المؤكد أوجب هذا القرن المؤكد تبادر المعنى إلى اللفظ وانسباقه إليه من غير قرينة، وإذا كان انسباق المعنى من اللفظ ليس يتوقف على العلم بالوضع، فحينئذ ينتفي الإشكال من أساسه، إذ أن العلم بالوضع يتوقف على التبادر، والتبادر لا يتوقف على علم بالوضع، إنما يتوقف على الوضع نفسه، فصار المتوقف غير المتوقف عليه، ولا يبقى وجه للإشكال أصلا. صار معلوم؟
يعني يتوقف على القرن.
يتوقف على القرن والاقتران الأكيدين. فانتهينا إلى هنا إلى أن العلامة الأولى علامة لا يشوبها إشكال. العلامة الثانية هي صحة الحمل. صحة الحمل قالوا بأنها علامة على وضع اللفظ للمعنى الحقيقي، علامة على الحقيقة. وصحة السلب، سلب اللفظ عن معنى معين، قالوا بأنها علامة المجاز، ويأتيكم إن شاء الله تعالى في محله ما يتعلق بذلك. الكلام فعلا حول صحة الحمل. قبل أن نبين هذه العلامة، مر علينا في علم المنطق بأن الحمل تارة يكون حملا أوليا، وأخرى يكون حملا شائعا صناعيا. ومر علينا أيضا في علم المنطق أن الفرق بين الحملين هو أنه في الحمل الأولي يكون هنالك اتحاد مفهومي، والمغايرة بين الموضوع والمحمول إنما هي بالاعتبار، ليس إلا وإلا فإن المفهوم وإلا فإنهما من حيث المفهوم متحدان لا فرق بينهما. فعندما يقال الإنسان حيوان ناطق، المفهوم هو المفهوم، غاية ما هناك فرق اعتباري من ناحية الإجمال والتفصيل. وتارة يكون الحمل حملا شائعا صناعيا، وهو الذي يكون ملاكه الاتحاد الوجودي، الاتحاد المصداقي، فيقال مثلا السعدانة نبت، السعدانة نبت، هذا من قبيل الاتحاد المصداقي، وإلا فإن النبت مفهوم والسعدانة لها مفهوم آخر غايته أنهما اتحدا من حيث المصداق. بناء على هذه المقدمة نقول بأن الحمل بكلا شقي بكلا قسمي إذا صح بالنسبة إلى لفظ معين ومعنى معين فإن ذلك يكون علامة الحقيقة. كيف يكون ذلك؟ نحن عندما نشك، طبعا سيأتيكم إن شاء الله تعالى في متون الأصولية المتعددة بأن هذه العلامة لها تصويرات متعددة، ليس لها تصوير واحد، والسيد الشهيد قدس الله نفسه ذكر تصويرا من هذه التصويرات، ونحن نسير على طبق ما ذكر، وإلا فهنالك تصويرات أخرى لهذه العلامية. عندما نشك في أن لفظا معينا هل هو موضوع لمعنى معين بحيث يكون ذلك المعنى المعين حقيقا حقيقيا معنى حقيقيا له أم لا، فماذا نصنع؟ نأخذ هذا اللفظ ونجعله موضوعا، نجعله محمولا عليه بحسب تعبير السيد الشهيد، ثم نحتاج إلى محمول نحمله على هذا اللفظ. فعندما نشك مثلا في أن لفظ الأسد هل هو موضوع للحيوان المفترس أم ليس موضوعا له، استخدم فيه على نحو المجاز، نأتي بلفظ الأسد نجعله محمولا عليه موضوعا بعبارة أخرى، ونحمل عليه ماذا؟ الحيوان المفترس، نحمل عليه هذا المعنى. فإذا وجدنا هذا المعنى الذي عبرنا عنه بلفظ الحيوان المفترس، وإلا فإننا نعبر عنه بأي تعبير آخر لا مشكلة في البين، لأننا لا نريد أن نثبت أن لفظ الأسد موضوع للفظ الحيوان المفترس، وإنما نريد أن نثبت أنه موضوع لمعنى الحيوان المفترس. عبرنا عنه بالحيوان المفترس أو بألفاظ أخرى من اللغات الأخرى لا إشكال في ذلك، أو حتى بنحو الإشارة لا ضير في ذلك، فنقول الأسد حيوان مفترس. فإذا وجدنا أن الحمل يصح من غير تكلف، تأكد عندنا، ثبت عندنا أن الأسد، أن الحيوان المفترس معنى حقيقي للأسد، ويتأكد ذلك بعدم صحة السلب. فإذا قلنا الأسد ليس بحيوان مفترس. إذا وجدنا أن السلب لا يصح حينئذ يتأكد ماذا؟ يتأكد عندنا أنه موضوع له على نحو الحقيقة. فإذا هنا اعتمدنا على ماذا؟ اعتمدنا على طريقة الحمل الأولي الذاتي، إذ لاحظنا الاتحاد من حيث المفاهيم. وأما الطريقة الثانية فإننا نجعل اللفظ أيضا محمولا عليه موضوعا، ونبادر إلى المصداق، مصداق المعنى المشكوك في وضع اللفظ له. مثلا هنالك بحث يأتيكم إن شاء الله تعالى في محله، في أن لفظ الأرض أو في أن لفظ الصعيد عفوا في أن لفظ الصعيد هل هو موضوع لمطلق وجه الأرض أم هو موضوع لخصوص التراب منه؟ فحين يقول القرآن الكريم فتيمموا صعيدا طيبا، فالصعيد يراد به خصوص التراب ولا يجوز التيمم بغيره، أم أن الصعيد يراد به مطلق وجه الأرض وبالتالي يجوز التيمم بالصخر مثلا لأنه من الأرض؟ هنا نشك في أن لفظ الصعيد موضوع افترضوا لمطلق وجه الأرض على نحو الحقيقة، أو أنه موضوع لمطلق وجه أو أنه مستعمل في مطلق وجه الأرض على نحو المجاز. على نحو المجاز ماذا نصنع؟ نأتي إلى مصداق من مصاديق هذا المعنى، الصخر مثلا. الصخر مصداق من مصاديق وجه الأرض، مصداق من مصاديق وجه الأرض الذي هو مطلق وجه الأرض الذي هو المعنى المشكوك. نأخذ هذا المصداق بأي لفظ عبرنا عنه ونجعله محمولا على اللفظ، فنقول الصعيد صخر. فإذا ثبت عندنا صحة الحمل علمنا من ذلك أن لفظ الصعيد لفظ الصعيد نعم موضوع لمطلق وجه الأرض على وجه الحقيقة، وإلا لو لم يكن موضوعا لمطلق وجه الأرض على نحو الحقيقة لم يمكن انطباقه على المصداق، لم يمكن انطباقه على المصداق انطباقا حقيقيا بحيث يصح الحمل ولا يصح ماذا؟ ولا يصح السلب. فإذا هنا لجأنا إلى الحمل الشائع الصناعي الذي لاحظنا فيه الاتحاد المصداقي الاتحاد المصداقي بين المحمول والمحمول عليه، بلحاظ ما لهما طبعا من المعاني لا بلحاظ خصوص الألفاظ. إذن صحة الحمل من طرق ثبوت المعنى الحقيقي وتمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، إلا أن السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكي استشكل في هذه العلامية وقال بأن هذه العلامية لا تدل على أكثر من أن المعنى المحمول هو المراد من المحمول عليه، وأما هل أن المعنى المحمول هو المعنى الذي وضع إليه المحمول إليه فكلا. بيان ذلك أن اللافظ تارة يستخدم في معناه الذي وضع له، إذا أراد المتكلم المعنى الحقيقي استخدم اللفظ لأجل التعبير عن المعنى الحقيقي، وتارة أخرى لا يستخدم اللفظ في معناه الحقيقي بل يستخدمه في معناه المجازي إذا أراد المعنى المجازي منه. فحينئذ كما في موارد استخدام اللفظ في المعنى الذي وضع له يصح حمل المعنى على اللفظ، كذلك أيضا في موارد استعمال اللفظ في غير ما وضع له يصح حمل المعنى على ماذا؟ على اللفظ أيضا، لأنه أريد باللفظ ماذا؟ غير ما وضع له. فحينئذ المعنى الذي لم يوضع لا يصح حمله عليه بلحاظ أنه قد أريد به ماذا؟ غير ما وضع له، مما يعني أن صحة الحمل لا تدل على أكثر من اتحاد المرادين، أن المراد بالمعنى هو المراد باللفظ، وأما هل أن اللفظ موضوع للمعنى أم ليس موضوعا فإن صحة الحمل لا تكشف عن ذلك. صار معلوم. وأما العلامة الثالثة فهي علامة الاضطراد، والمراد من علامة الاضطراد صحة استعمال اللفظ في المعنى في كل الموارد وفي كل الحالات بلا استثناء. فأنت مثلا عندما تقول الأسد حيوان مفترس، هذا اللفظ يصح استعماله في هذا المعنى في كل الموارد وفي مختلف الحالات، كان الأسد صغيرا أم كان كبيرا تعبر عنه بأنه أسد، يعني كان الحيوان المفترس بعبارة أخرى كبيرا أم كان صغيرا تعبر عنه بأنه أسد، كان حيا أم كان ميتا تعبر عنه بأنه أسد، كان ذكرا أم كان أنثى أيضا تعبر عنه بأنه أسد، كان نائما أم كان مستيقظا، كان مهاجما أم كان لابدا، لا فرق في ذلك. في جميع الحالات وفي مختلف الأوضاع فإنك تستعمل هذا اللفظ مضطردا في هذا المعنى، بينما الألفاظ بالنسبة لمعانيها المجازية لا يصح فيها هذا الاضطراد. فأنت مثلا عندما تقول الأسد الرجل الشجاع أسد، أو تعبر بالأسد وتريد الرجل الشجاع، وهذا لا يصح في جميع الحالات، فإنه في بعض الحالات التي تمر على الرجل كما مثلا لو باغته قوم ولم يدافع عن نفسه حينئذ لا يصح التعبير عنه بأنه أسد، بل يسلب عنه هذا العنوان، مما يعني بأن اللفظ بالنسبة لمعناه المجازي لا يصح استعماله مضطردا بخلاف اللفظ في معناه الحقيقي، فيكون الاضطراد بمعنى صحة الاستعمال في جميع الموارد وفي مختلف الحالات يكون من علامات الحقيقة. إلا أن السيد الشهيد قدس الله نفسه أيضا تأمل في هذه العلامية وقال بأن الاضطراد كما يمكن أن يتحقق في المعاني الحقيقية يمكن أن يتحقق في المعاني المجازية بلحاظ الخصوصية التي أوجبت ماذا؟ صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي. فإن صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي ليست صحة اعتباطية، وإنما هي صحة نابعة من خصوصية. فمثلا لفظ الأسد إنما صح استعماله في الرجل الشجاع لأجل ماذا؟ لوجود علاقة المشابهة، أو لوجود خصوصية الشجاعة عند الرجل الشجاع، فهذه الخصوصية صححت استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. إذا كان استعمال الألفاظ في معانيها المجازية منوطا بلحاظ الخصوصية، فحينئذ كلما لوحظت هذه الخصوصية موجودة اضطرد استعمال المعنى المجازي في معناه. فلا يقال حينئذ بأن المعنى المجازي لا اضطراد له. نعم، لا اضطراد له إذا جردناه عن الخصوصية، وإذا جردنا عن الخصوصية أصلا لا يصح استعمال المعنى المجازي. فلا يقال هنا استعمل ولكن لم يضطرد في معناه، لا يصح أصلا استعماله. استعمال اللفظ وإرادة المعنى الحقيقي المعنى المجازي مع عدم وجود الخصوصية المصححة لا يصح. لا يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي إلا مع وجود الخصوصية المصححة، وإذا وجد اضطرد في كل الموارد. فحينئذ لا يبقى ميز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي من هذه الناحية. صار معلوما؟ فإلى هنا اتضح أن العلامة الوحيدة التي أذعن بها طيب الله ثراه هي علامة التبادل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: علامات الحقيقة والمجاز. ذكر المشهور عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي عن المجازي، منها التبادر من اللفظ. التبادر من اللفظ، هذا القيد فليكن في ذهنكم جدا، أي انسباق المعنى إلى الذهن منه من اللفظ، لأن المعنى المجازي لا يتبادر من اللفظ إلا بضم قرينة، فإذا حصل التبادر بدون قرينة كشف عن كون المتبادر معنى حقيقيا. فأنت الآن مثلا ليس يتبادر الرجل الشجاع من لفظ الأسد إلا إذا قلت رأيت أسدا يرمي، جئت بالقرينة. أما إذا لم تأتي بالقرينة رأيت أسدا، فإن المنسبق هو الحيوان المفترس. وقد يعترض على ذلك بأن تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ يتوقف على علم الشخص بالوضع، فإذا توقف علمه بالوضع على هذه العلامة عن التبادر لزم الدور. وأجيب عن ذلك بأن التبادر، هذا الجواب الأول لفي كلمات صاحب الكفاية، بأن التبادر يتوقف على العلم الارتكازي بالمعنى، وهو العلم، هذا خليه بين قوسين بحيث ترجع إليه متى ما أحببت متى ما احتجت. تعريف العلم الارتكازي ما هو؟ وهو العلم المترسخ في النفس الذي يلتئم مع الغفلة عنه فعلا. قلنا لي هذه الجهة يعبر عنه علم إجمالي، والمطلوب من التبادر العلم الفعلي، علم الفعلي اللي عبرنا عنه علم تفصيلي، والمطلوب من التبادر العلم الفعلي المتقوم بالالتفات فلا دورا. هذا جواب الأول. ثاني، كما أن افتراض كون التبادر عند العالم علامة عند الجاهل لا دور فيه أيضا، فهناك تعدد العلم، هنا تعدد العالم. والتحقيق جواب الثالث، أن الاعتراض بالدور لا محل له أساسا، لأنه مبني على افتراض أن انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ فرع العلم بالوضع، مع أنه فرع نفس الوضع، أي وجود عملية القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى في ذهن الشخص فقط. فالطفل الرضيع الذي اقترنت عنده كلمة ماما برؤية أمه، يكفي نفس هذا الاقتران الأكيد ليتصور أمه عندما يسمع كلمة ماما، مع أنه ليس عالما بالوضع، إذ لا يعرف معنى الوضع أساسا. فالتبادر إذن يتوقف على وجود عملية القرن الأكيد بين التصورين في ذهن الشخص، والمطلوب من التبادر تحصيل العلم بالوضع، أي العلم بذلك القرن الأكيد فلا دورا. ومنها صحة الحمل، فإن صح الحمل الأولي الذاتي لله المراد استعلام حاله على معنى ثبت كونه هو المعنى الموضوع له. إذا صح الحمل ثبت كونه هو المعنى الموضوع له، على نحو الحمل الأولي الذاتي، الأسد حيوان مفترس. وإن صح الحمل الشائع ثبت كون المحمول عليه مصداقا لعنوان هو المعنى الموضوع له اللفظ. طبعا هنا جعل لعله أنا في مقام البيان جعلت اللفظ هو الموضوع هو المحمول عليه ولا مشكلته، ولكن هنا بحسب عبارته فإن الموضوع هو ماذا؟ هو المعنى، محمول عليه هو المعنى، يعني هو نجعله محمولا عفوا محمولا عليه موضوعا، واللفظ نجعله محمولا ولا إشكال في ذلك، كلاهما يصح. وإن صح الحمل الشائع يعني حمل اللفظ ثبت كون المحمول عليه الذي هو ماذا؟ المعنى، بل كما كالصخر مثلا، كالصخر الذي يشك في كونه الذي هو مصداق لوجه الأرض الذي يشك في معنى في لفظ وضع لفظ الصعيد له، ثبت كون المحمول عليه مصداقا لعنوان هو مطلق وجه الأرض هو المعنى الموضوع له اللفظ. وإذا لم يصح كلا الحملين ثبت عدم كون المحمول عليه نفس المعنى الموضوع له ولا مصداقه. هذا اللي قلنا ماذا؟ صحة السلب. صحة السلب، وإلا صحة السلب هم يمكن أن يقال هي شيء آخر، يعني عدم الصحة لا يعني على أي مو مهم. وإذا لم يصح كلا الحملين، إذا لم يصح كلا الحملين، إذا لم يصح الحمل يعني صح ماذا؟ صح السلب. إذا لم يصح الحمل صح السلب بالضرورة، فهذا يكون إشارة إليه. وإذا لم يصح كلا الحملين ثبت عدم كون المحمول عليه نفس المعنى الموضوع له ولا مصداقه، لا نفس المعنى إذا كان أوليا ولا مصداقه إذا كان صناعيا. والصحيح أن صحة الحمل إنما تكون علامة على كون المحمول عليه هو نفس المعنى المراد في المحمول فقط، أو مصداق المعنى المراد. أما أن هذا المعنى المراد في جانب المحمول هل هو معنى حقيقي لللفظ أو مجازي فلا سبيل إلى تعيين ذلك عن طريق صحة الحمل. هذا أكثر ما يكشف عنه، يكشف ماذا؟ عن اتحاد المراد. أما أن هذا المراد هو معنى حقيقي أم معنى مجازي فلا يكشف عن ذلك، بل لا بد أن يرجع الإنسان إلى مرتكزاته لعل مراده من هذه العبارة، لعل يرجع الإنسان إلى مرتكزاته يعني إلى العلم الارتكازي لكي يعين ذلك. ومنها الاضطراد، وهو أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقيا في جميع الحالات، أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك في جميع الحالات، هذا تعريف الاضطراد. وبلحاظ أي فرد من أفراد ذلك المعنى، هذه تتمة التعريف، فيدل الاضطراد في صحة الاستعمال على كونه هو المعنى الحقيقي لللفظ، إذ لا اضطراد في صحة الاستعمال في المعنى المجازي كما أوضحنا. وقد أجيب عن ذلك بأن الاستعمال في معنى إذا صح مجازا ولو في حال وبلحاظ فرد صح دائما وبلحاظ سائر الأفراد مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التي بها صح الاستعمال في تلك الحالة أو في ذلك الفرد. فالإطراد ثابت إذن في المعاني المجازية أيضا مع الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال، هذا القيد ركز عليه، مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التي بها صح الاستعمال، ثم قال مع الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال، لأنه استعماله مع عدم الحفاظ على الخصوصيات لا يصح أصلا، لا يصح. والحمد لله رب العالمين.